إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله عند السؤال 110، ما دليل البعث من القبور؟ الله سبحانه وتعالى طبعا يذكر جملة من الأدلة في القرآن على دليل البعث، عشرات الآيات، وأنت تقرأ القرآن تجد إن هي تتكلم عن البعث. وقال سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وقال سبحانه وتعالى: إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. آيات كثيرة، وفي سورة البقرة أيضا: فكنا ضبوب بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. كل دي أدلة على أنه في إعادة الخلق وفي بعث بعد الموت وبعد انتهاء الحياة. آيات كثيرة كما بدأنا: أول خلق نعيده. فاللي بينكر البعث أو يتصور أنه ما فيش بعث طبعا ده كفر قول واحد، لأنه الآيات كثيرة جدا أنه يكذب القرآن. وما قيمة الحياة؟ طب إذا كان ما فيش بعث، الله سبحانه وتعالى يعني خلق الدنيا وخلق العباد وأنزل الرسل والكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الثواب وعقاب، طب ما فيش بعث يبقى كل ده ملوش قيمة. طب ما فيش بعث يبقى خلاص، يبقى اللي عايز بقى يعصي واللي عايز يطيع وكل واحد يعمل عمله خلاص انتهت الحياة. فطبعا دي كلها أدلة، كل دي آيات تدل على البعث، ودي طبعا كلام مش محتاج يعني إن احنا نطيل فيه النفس. طب حكم اللي كذب البعث إيه؟ الحكم اللي بيكذب البعث كافر، قول واحد. نكذب البعث كافر، نكذب القرآن ويكذب كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله. فأي حد يكذب البعث طبعا كافر قول واحد، خرج من الملة. لقول الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. وقال سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آيات كثيرة، واللي طبعا أنكروا البعث أربع أصناف من البشر، يعني أربع طوائف أو أربع أصناف أنكروا البعث، منهم الفلاسفة والدهرية والطبيعية، دول أنكروا البعث وأنكروا الميعاد، يعني أنكروا كل شيء. فسبحان الله البدء والميعاد لا يذكرون لله سبحانه وتعالى في شيء، وأن الله لم يخلق شيء، وطبعا دول كفار قول واحد والملاحدة. في برضو الدهرية اللي هم الدورية، لهم خرافات ولهم حاجات مش هطيل معاك النفس في شرح عقائدهم، لكن ده ايضا فريق اخر او صنف اخر ينكرون البعث والميعاد اصلا، وينكرون ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى خلق. يبقى الصنف الاولاني بينكروا الميعاد وينكروا البعث ولا يعترفون اصلا بالخلق. الصنف الاخر اللي هو الدهرية دول برضو يعني ايضا ينكرون ايه؟ الميعاد، وينكروا ان الله سبحانه وتعالى خلق الشيء ولا يعترفوا بوجود الله. الصف الثالث من منكري البعث اللي هو مشرك العرب، اللي هم أثبتوا البدء ولم يثبتوا الميعاد والبعث. يعني قول الله تعالى: وسألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وسألتهم من خلقهم ليقولون الله. إيه كثيرة؟ فهم يعترفوا أن هم بدأوا أن الله خلقهم، أن هم جم الدنيا، أن الله هو الخلق والخالق، لكن لا يعترفون بالبعث. دي كان مين؟ مشرك العرب، هو وقال: هي إلا موتتنا الأولى ونحن بمنشرين. ده عندهم اعتقاد هي موتة خلاص ماتوا، مفيش نشور تاني مفيش بعث. دول مشرك العرب، دول الفئة الثالثة. الفئة الرابعة طبعا ملاحدة من الجهمية في القضلة، وطبعا أقروا بالميعاد ولكن ليس على ما جاء في كتاب الله وفي السنة. فرقة من فرق الضلة، 72 فرقة صوم الجهمية، أنكروا الميعاد وأقروا بالميعاد وأقروا بالبعث، بس بطريقة تنافي تماما القرآن، وطبعا دول العلماء مكفرين. فدول الأصناف أو الفرق اللي هم أنكروا البعث أو تكلموا فيه على غير مراد الله. بعد كده هو بيذكر حديث على يعني عقوبة الذي أنكر البعث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعدين قال الله، يبقى حديث قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولى ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. طبعا ده مسألة شتمني وكذبني ابن آدم، فهي طبعا مسألة عظيمة جدا جدا، تكذيب الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إيه، إنه شتم الله سبحانه وتعالى وليعوذ بالله وكذب ابن آدم، التكذيب إنه اللي كذب المعاد، ده تكذيب لله. عشان كده بيقولوا العلماء حكموا عليه بإيه؟ بالكفر. لما يقول الله سبحانه ما فيش بعث يبقى أنت كذبت الله، فحكموا عليه بالكفر. وشتم ابن آدم ليه؟ السب ليه؟ أن سب الولد لله دي مسبة. يعني شتمني ابن آدم، كيف أشتم ابن آدم الله سبحانه وتعالى؟ إنه نسب إليه الولد، هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتكذيب أدي التكذيب وأدي السب. عشان كده كنا بنتكلم في عيد النصارى وقلنا ما ينفعش نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ما ينفعش نبارك ولا نهنئهم بعيدهم، لأن عيدهم هو اعتراف بميلاد الرب عندهم وليعوذ بالله، أو إن الله له ولد. طبعا كل ده كلام كفري، وبالتالي ما تقول لهم كل سنة وانت طيب فانت بتهنيها بميلاد الرب، وربنا بيقول ده شتمني، ففي سب وشد وسب لله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن. أما شتموه إياه قال اتخذ الله ولدا، ده شتيمة وسب، فضلا عن ذكره في القرآن وعنهم كفر، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الآيات. فده حال بني آدم وحالهم تكذيب للبعث ولقول القرآن والسنة. الدليل بقى على النفخ في الصور، وكم نفخة ينفق فيها؟ طبعا عندنا آيات في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون، يبقى ونفخ في الصور، أدي النفخة في الصور. وفي سورة الزمر الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا قيام ينظرون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالعلماء تنازعوا في مسألة النفخ في الصور، هل أو النفخ يعني عمدا، هل هم ثلاث نفخات، هل هم ثلاث نفخات أم إن هم أم هما نفختان؟ فمن العلماء من قالوا ثلاث، لأنه جمع آية الزمر مع آية النمل، وقال في إيه، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال لك يبقى دي نفختين في سورة الزمر. في سورة النمل قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات الأرض، قال لك يبقى فيه نفخة، في فزع وفي نفقة صعق وفي نفقة البعث، يبقوا ثلاثة، ده اللي حسبها كده. لكن طبعا ده مش الراجح، الراجح من عقائد العلماء ان هم هي نفقتان فقط، لكن دي الفزع ده هيجي مع ايه؟ مع الصعق طبعا، يعني نفقة في الصور فصعق من في سماوات الارض، لان ساعة النفقة في الصور هيحصل صعق لكل من في سماوات الارض، الا ان شاء الله اللي ربنا استثناه، ايه اللي استثناه من الفزع ومن النفقة ومن الصعق ما لا نعلم، ما نعرفش ايه الاشياء اللي استثناها، العلماء اجتهدوا، قيل العرش وقيل موسى وقيل كذا اجتهادات، لكن ما عنديش نص صريح في اللي يستثنى من الصعق لما ينفخ في الصور. معايا؟ طيب هينفخ في الصور هيصعق من في سماوات الارض، الصعقه دي نفسها فيها فزع، لان نفخ الصور والمقدمه دي فيها فزع رهيب رهيب، لكن الناس في غفله معرضون وانشغلوا بالدنيا وبالملذات وبالاكل وباللبس وبتاع، ونسيوا اللي هم مقدمين عليه، وفي اسرع وقت، لان اول ما هموت خلاص انتهت حياتي وانتهى عملي، وانا ذاهبه لا محال الى هذا البعث وهذا النشور والوقف بيد الله. لكن مع كسبه الدنيا والانشغالات بالدنيا والمصالح وما اشبه خلاص الناس مش فكر في الكلام ده، هو عينه على الماديه، الشيء المادي اللي قدامه اللي ماسكه في ايده هو اللي بينظر اليه. ان الله سبحانه وتعالى يسمعنا هذا الكلام فمن نعمه علينا. في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفيه ثم ينفق في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل ينوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى، يرسل الله أو ينزل الله مطرا كالطل أو قال الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث بيقول ثم ينفق في الصور فلا يسمع أحدا إلا أصغى ليتا، أصغى ليتا يعني مال بصفحة عنقه، مال الواحد يكون بيسمع صوت فيعمل كده، يبص كده بيميل كده، فبيسمع نفخ إيه الصوت ده، عنده حالة من الذهول، فأصغى ليتا ورفع ليتا يعني أصغى وعمل كده صفحة العنق الرقبة يعني. ويقول يسمع رجل يلوط حوض إبله، يلوط يعني يصلح حوض إبله، حوض اللي بيشرب منه الإبل، مكان بيشرب منه طبعا، هيبقى بيصلحه فيسمع الصوت ف يبقى عنده شيء من الذهول فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله او قال ينزل الله مطرا كالطل. الطل قيل اللي هو مني الرجل، مطر نازل شديد كمني الرجل. قال او الظل فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى في ذوق قيام ينظرون. فالحديث دل على فيه في نفختي. جميل. طيب صعق خلاص موت، صعقة موت. طبعا صعقة يعني موت. وبعدين هتنزل بقى مطرة شديدة فتنبت أجسام بني آدم تاني ويعودوا كما خلقهم أول مرة سبحانه وتعالى، عشان بقى يبعثوا إلى أو يحشروا إلى أرض المحشر اللي فيها الحساب. لكن ده بالنسبة للنفخ في الصور، يبقى دي إيه الخطوات كده. طب الحشر يبقى إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. ابتداء اول ما الانسان يحشر ويقفل الحساب خلاص مات ونزلت المطر وحصل الصعق، اللي عايش مات، واللي ميتين في القبور بقى من الاف السنين هيصحى كله هيبعثوا، فهيبعث من في القبور، واللي مات في نفس لحظه الصعق دي بعد ما مات هيبعث برضه ايضا، يبقى اللي مات وقت الصعق هيبعث، واللي بقى له الاف وملايين السنين هيبعث، الكل هيبعث. فلما يحشرهم بقى لما يبعثوا يحشروا الارض المحشر في اللحظه دي كأن لم يلبسوا ساعة، كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم. إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول كأن لم يلبسوا ويوم يحشر كأن لم يلبسوا ساعة إلا ساعة من النهار، ساعة ومن النهار. كل المدة دي اللي عاش 100 سنة واللي عاش 70 سنة واللي عاش 80 سنة لما يرى هذا الموقف كانوا قعد ساعة وبعدين قال من النهار، لأن ساعة النهار مرورها أسرع من ساعة الليل. دي حاجة. الحاجة الثانية يتعرفون بينهم، لما أنت تقعدي تتعرفي مع حد الوقت يمضي سريعا. فيبقى سرعة الوقت شبهه حاجتين، ليه؟ انه ساعة من النهار في اسرع من ساعة الليل، ساعة الليل تمر ببطء، وبعدين الساعة انت حط ايدك على خدك ممكن تشعري بيها انها ساعة، بس لو قعدت تكلمي حد تمر سريعة. ده عمر الانسان اللي بيتقاتل على الدنيا وبينافس على الدنيا وبيترك امر الاخرة، تكاسل عن الطاعة، منغمس في الشهوات، مضيع عمره كله على القيل والقال. ساعة وقت البعث والنشور والصعق والأهوال دي هيرى الدنيا كأنها ساعة من النهار، يتعارف مع صديق أو مع حبيب أو مع قريب، يعني أقل من ساعة وكلها ثواني. دي الدنيا، دي الدنيا. وذلك الكلام عن البعث والنشور والحساب والدار الآخرة بيعلو بالإيمان وبيثبت اليقين ويزيد في القلوب، وده أهم ما يحتاج إليه المسلم عامة وطالب العلم خاصة حتى لا ينزل إيمانك. يعني فدي أحوال الحشر. العمل في المعاصي وفي الذنوب ومنهمك في الشهوات وتكلميها وتقولي له وتنصحي البني ادمين ومحدش راضي يرجع، وكل واحد عاجبه حياته ورتبها بطريقه معينه ومحدش قادر يغيرها، ومهما تنصحي مهما تقولي يبقى انت متشدده وانت متزمته. شوفي الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، يعني لا احد يتصور ان الله غافل عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني اللي هو بس الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويترك الظالم ويمهل للعاصي فترة صغيرة، بعد كده اللي يحشرهم لما يحشرهم بقى يوم الحشر، ده صفة الحشر هو هيبقى شكلهم إيه؟ مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مقنع رؤوسهم يعني رافع الرأس كده ولا يرتد ليه طرفه من شده، تعرف تشوفي حاجه يقول لك ايه بالبلدي بتاعنا يعني لغتنا العاميه يقول لك ده متنح اهو كده، بس مع الفرق بقى مش متنح عشان اشوف حاجه حلوه ولا متنح، لا متنح بقى لانه ايه في ارض محشر جنه ونار وحساب وعذاب، والى جنه والى نار، يعني نهايه المطاف نهايه المساله اما الى جنه ونار، مش حاجه في النص. زي كما النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فقالت يا رسول الله كيف ينظر بعضنا بعض، فقيل الامر اعظم من هذا، يعني هروح شر عراه كما ولدتنا امهاتنا. فسبحان الله يعني ازاي كل ان احنا نبقى كده عراه كده، يعني زي واحده ما تقدرش تكشف وشايف الدنيا، قالت لا الموضوع اصعب من ان الراجل يبص للمراه دلوقتي. اهوال شديده جدا بس الكون مش قادره تستشعرها ولا العقول من ضعف الايمان، وكل ما ضعف الايمان كل ما استشعارك بهذه الاهوال تضعف وتخيلك وتصورك لها يبقى ضعيف او مش على الحقيقة، وكل ما على الإيمان كل ما شعرت بهذه الأهوال وهذه الأمور العظيمة. ولذلك السلف الصالح كان منهم لما يقرأ هذه الآيات أو يمر على هذه الآيات يبكي وكان شديد ويحزن، ويعني حياته تختلف تماما عند تلاوة القرآن، ولأنه ينتفع بالقرآن ويعلمون إيه معنى هذه الآيات. إحنا كنا نقرأ الآيات دي ممكن نتأثر وقتي ولا نتأثر خالص، ده بضعف الإيمان، لكن مع علو الإيمان إن شاء الله وعلو الهمة واستمرارك في الطاعة بيعلو الإيمان، تشعري بهذا. فمقنع الرسوم يعني رافع، لا يرتد لا ينتفهم، ما يقدرش إيه كده. وأفئدتهم هواء، شو بقى أفئدتهم هواء؟ يعني إيه؟ طلع الأفئدة طايرة فاضية فارغة من شدة الرعب، ما فيهاش غير الرعب بس، الفؤاد وكأنه انخلع وكأنه ما فيهوش أي حاجة خالص إلا المشهد اللي هو فيه ده، أهواء فارغة. ده من إيه؟ من شدة هول أيام يوم القيامة. ويقول سبحانه وتعالى: وحشرناه فلم نغادر منهم احدا. وبقى التكريم اهو، شوف الفرق بين الفرقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. فريق مكرم يبعث يوم القيامه ويحشر الى الرحمن وفد، في مش عارف يقول لك ايه الوفد، لما يكون حد جاي كده يقول لك ايه ده وفد جاي، الملائكه تتلقاهم وتستقبلهم ويحشروا الى الله سبحانه وتعالى في صوره فيها تكريم وعز وعلو، عشان هي في الدنيا ذلت نفسها لله، وفي الدنيا ذل نفسه لله، تعب وتحمل الصعاب وتحمل المشاق وعذبت نفسك في الطاعة ومسكت على دينك وما فرطتش في إيمانك وما خدتش مع الخائضين، قلت لا أنا طريق صعب وشاق والمخالفين كتير، والأصل انت دلوقتي معاك اللي احنا فيه المخالفة مش الموفاق، يعني أصل احنا عايشين في زمن ايه المخالفات مش الوفاق، مفيش حد بيوفقك، مين يوفقك؟ قليل، الأكثر الناس بتخالفك على ما أنت فيه من المنهج، والأكثر والغالب اللي هو ايه الشقاق والعناد والاختلاف، فاللي معاكي على الطريق قله وانت وحيده معكيش حد، ربما تكوني في بيتك والاب مخالف لك والام معترضه على ما انت فيه، والاخوات ربما تكون الزوجه والزوج مش على الطريق مش مستقيم ويخالفها ويعاندها ويعارضها، وهي مصره متمسكه بدينها وتقول لا هتعب شويه وهجد نفسي شويه وهتعذب شويه بس مش هختار الاسهل دلوقتي وبعدين اروح الى عذاب اليم، عندها عقل فبتحسبها، فتقول لك طيب مشقه قد ايه ساعه ولا تعرف احنا لسه نقول ايه اهو، كان لم يلبسوا الا ساعه من نار يتعرفون بينهم، هضيع عمري واروح لنار وعذاب عشان ساعه؟ لا اتحمل بقى الام الساعه دي، ده اي عاقل هيقول كده. فهتتعبي، تعبت شويه في الدنيا اه، وممكن يهنك شويه تريق على لبسك وهمز ولمزه على مثلا دينك لو انت متمسكه، لا ما بسلمش وما تمديش ايديكي مثلا تصافح الرجال، او تقعدي مكان في تلفزيون، لا يا جماعه حرام معلش نتقي الله فيما ننظر اليه والنظر ده محاسب عليه والسمع وما اي كلمه تقوليها في الله هتسمع طبعا التهكم والهمز واللمز ونقد فيكي، وطبعا اللي انتوا بتشوفوه ده اخت ممكن تقعد وتفوتها سن الزواج، يعني تقول لي ده لسه اختك بتحكي لي ان هي وصلت 32 سنه وبيجي لها كتير اخوه يتقدموا، يعني مش بجلاش، تقول لي تقريبا فيش كل 10 20 يوم جالي عريس، بس هي قاعده لغايه النهارده 32 سنه مش هتتجوز، كل اللي جالها الطابور ده، شوف التضحيه قد ايه، ليه؟ قالت لي ولا حد فيهم ملتزم، انا ما عنديش استعداد ابيع ديني. دي يوم القيامه الله ان شاء الله نحسبها على خير، نسال الله لها الزياده والخير، تحشر في وفد مكرمه، لان انت ذليتي نفسك وتعبتي نفسك وتحملتي انك تبقي شابه وتعيشي من غير زوج وتضغطي على نفسك ابتغاء مرضات الله عشان ما تاخديش واحد يضيع دينك، عايز واحد يعليها في دينها. فتحملت ابتغاء مرضات الله جزاء من جنس العمل، الله يعطيها من حيث لا تحتسب، ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره تبقى مع ايه؟ مع الوفد المكرم. يحشر الرحمن وفدا في تكريم في علو في يعني سبحان الله، ليه؟ لان في الدنيا تعبت تعبت تضحي زي الاخت دي مثلا اللي ضحت بالزواج ولا ضحت بمالها ولا ضحت بصحتها ولا لا، كل انسان بيدخل تحت مظله الشريعه ويريد ان هو يعني يحقق شرع الله كما ينبغي لابد من التضحيه، مفيش حد بيوصل من غير تضحيه، انسي انسي، ودايما اقول اهو تعال دايما اشوف انا دي في تمهيدي العادات تبقى ما شاء الله بيكسروا قاعات مش عارفين، بص احنا في سنه اولى قد ايه؟ وصلوا الربع، ليه؟ ما عندهاش استعداد تضحي، هي ما عندهاش استعداد تحفظ وتحضر وتيجي وهذاكر بقى، ده انا ما صدقت خلصت مذاكره، ما عندهاش استعداد للتضحيه، بتقع بتقع في الدنيا وتقع في الاخره، تاكدي، لان صعب جدا 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 تتمسكي بدينك في الزمن ده من غير علم ومن غير صحبه، فانت لما جيتي في تمهيدي قعدتي شويه مشيتي ايه اللي حاصل؟ انت هترجعي تاني بتوع الدنيا، بتوع الدنيا ياخدوكي لفين؟ هياخدوكي للدنيا، تعالي ندور بقى نشوف ايه انواع الاكل الجديد ونشوف ايه الحلة اللي نزلت في السوق نجيبها بتخفيض، ونشوف الشتو بقى خلاص يعملوا عليه مش عارفه ايه، ونجري على كذا وندهن البيت والدنيا والعيال والاكل واللبس، استبدلت الذي هو ادنى بالذي هو خير، تركت العلو وهذا العلم الراقي العالي وانها تبقى على عقيده اهل السنه والجماعه وتنقي وتنقح ما عندها من الشبهات او الزلل والخطا في الاعتقاد وتبقى عايشه بعقيده سليمه وتبعث يوم القيامه في وفد بالذي هو ادنى عشان تاكل وتشرب وتدور على ملذات، اكيد يوم القيامه لا يستوون. مستحيل. لا يستوون ابدا، كل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ابدا، ما يستوي هذا وذاك. فافهمي كل الامور دي لانها بتعينك على الاستمرار والثبات على الحق وطلب الزياده والعلو والرقي. كل ما هتتذكري هذه الامور هتبقي دايما ان شاء الله في رقي وفي علو حتى تصلي الى فردوس الجنه باذن الله تعالى. هتسوق المجرمين الى جهنم وردة، والعكس بقى شوف الاهانه والذل، المجرم والكفار وهؤلاء يساقوا عطشة، شكلهم كده في عطش وتعب ومذلة في البعث ومذلة في الحشر ومذلة حتى يدخلوا النار برضه يبقوا في ظل أكبر من أنواع العذاب بقى. الله سبحانه وتعالى يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. الآيات طبعا أشياء كثيرة أدلة كثيرة. صفة الحشر في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسي النقع ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد. يعني إيه الحديث؟ حديث متفق عليه، وتحب تكتبيه مش عندك يعني. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسي النقع ليس فيها معلم لأحد، حديث متفق عليه في صحيحين البخاري ومسلم. يحشر الناس على أرض، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، أيض أرض بيضاء كده عفراء، يعني مش ناصعة البياض، عارف الأبيض اللي يبقى شوية مقفول كده، ها يبقى إيه مصفر كده شوية، أبيض، الأبيض اللي هو اللي بيقولوا عليه السن في مش عارفة يقولي بقى أي لون، يعني اللي هو مش الأبيض الناصع يعني. ليس فيها معلم لأحد، مفيش معلم خالص، أرض المحشر أرض فاضية تماما، فش معالم لا عمارات ولا جبال ولا بيوت ولا حاجة إطلاقا، أرض فيضاء. سبحان الله، آية من آيات الله. كنت أقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة أنه في نهاية الزمان الملاحم والفتن هتكون بين المسلمين وبين أعداء الدين من الله، من الروم ومن غيرهم وهؤلاء. فلما تقرأي في الأحاديث يقول لك أنه اللي هيبقوا تحت الراية وتحت كذا وبالدبة وبالحسنة وهيضرب بالسيف وهيعمل كذا ويضرب بعنقه، فتقولي لا، سيف ودبة وحسنة وناقة وجمل، جمل ايه وسيف ايه؟ ده احنا في عصر التكنولوجيا والدنيا عمالة تتطور وتتطور بسرعة البرق. يعني شوف انت من كام سنة بس الموبايل من اول ما اخترعوه التطور بعمل ازاي في النت وفي الكمبيوتر وفي حاجة رهيبة، تدوسي على كلمة وتدخلي يجيب لك كل المعاني اللي انت عايزاه، تكتبي جملة يطلع لك، يعني التطور رهيب في التكنولوجيا. فكنت اقرأ الاحاديث ما عنديش شك واحد في مليون، بس مخي مش جايب التكنولوجيا دي هتروح فين. فشوفي سبحان الله، عندي يقين كمر الشمس ما فيش تكنولوجيا خلاص، بس ازاي ما اعرفش. فاذا بفيديو اتبعت لي من كام يوم، وكاله ناسا معروفه طبعا، كانت ناسا بتاعت ارصاد جويه عالميه، ان الشمس المفروض انها بتقترب من الجاذبيه كل 100 سنه، بتاثر على الجاذبيه الارضيه كل 100 سنه، اصبحت دلوقتي بتاثر كل 10 سنين. فوكاله ناسا تقول مش احنا، قربت تشرق من المغرب. الشمس قربت تشرق من وكاله ناس، ما يعرفوش لا بقى ما شكر ولا مغرب ولا غلط، هم اللي يعرفوا ان احنا عندنا حديث دي كانوا اخفوا الخمر. يعني هم اللي يعلموا ان احنا حديث انه علامه الساعه طلوع الشمس المغربها كانوا اخفوا الخبر. فبيقول لك كده عماله تقل تقل تقل، بقيت بقى الفيديو يعني. فلما الجاذبيه دي بيحصل لها الشمس تقترب من جاذبيه الارض بتقلل الجاذبيه، ايه اللي هيحصل؟ الجاذبيه دي بتاثر على الكهرباء، فما فيش تكنولوجيا. فالمذيعه متبرجه قاعده بتقول بتشرح القصه وبتقول ايه؟ بتقول وده معناها ان جميع التكنولوجيا تدمر. قلت الله اكبر. مفيش تكنولوجيا خالص، اي حاجه فيها كهرباء مفيش، هتتدمر، لان الجاذبيه الارضيه ليها علاقه ببقاء الكهرباء اللي هي فيها كل ايه؟ كل التكنولوجيا. قال لك فمفيش اي تكنولوجيا موجوده، هتتدمر. الجاذبيه الارضيه هتاثر على ده، فلا هيبقى في دبابه ولا طياره ولا كمبيوتر ولا نور ولا حاجه خالص، هيرجعوا يحاربوا على الجمل والحصان زي زمان. صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعلام النبوه. انا بقول لك لغايه قبل الفيديو ده ما كنتش اعرف يعني ايه عندي يقين كمان الشمس، مش شك في كلام رسول الله، بس ازاي هتتدمر؟ انا كنت زمان بقول احتمال حد يحصل نزاع او حرب بين قوى الشرق والغرب فيطلع المفاعل النووي فيدمر التكنولوجيا دي، كان تصوري انا. يعني انا طبعا واثقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعايز اصنفه وقلت احتمال حد يرمي قنبله اللي هي النوويه على حد فتتدمر التكنولوجيا، طلعت لا، طلعت ليها علاقه بالجاذبيه الارضيه بدمار التكنولوجيا. لو كانت ناس اخر حاجه عملها. صدقت الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتقترب من المغرب، فيبقى يرجعوا تاني يحشروا تاني على بنفس الوضع اللي هو كانوا فيه. ما فيش اي بقى دبابات وطائرات. الحرب في النهايه بين المسلمين وبين الروم وبين اليهود على الحسنة وعلى الجميلة، لا في دبابه ولا طياره ولا حاجه خالص، لاضطرار طلوع الشمس من مغربها. سبحان الله. فقال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الارض دي ما فيهاش معلم، هم دول ايه هيحاسبوا عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشى الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثه على بعير، واربعه على بعير، وعشره على بعير، وتحشر بقيه من النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث اصبحوا، وتمسي معهم حيث امسوا. طبعا حديث ايضا متفق عليه. دي صفه الحشر. في ناس هيبقوا ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، في ناس خايفه وفي ناس رغبه عايزه تروح. منهم اثنين على بعير صفة الحشر، وثلاثة وعشر على بعير، ومنهم من تحشرهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا. نار تزقهم على الأرض الصبح والليل، وهي بتدفعهم إلى أرض المحشر. يعوذ بالله. فهذا وصف من الحشر والبعث، وإزاي الصفة يعني جاءت في السنة صفة الحشر. أنس بن مالك رضي الله عنه ما قال يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عنه كيف يحشر الكافر على وجهه، في الآيات اللي فيها حشر الكافر على وجهه، قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشي على وجهه في القيامة والقيامة؟ بس طبعا خلي بالك، لما الصحابة بيسألوا ما بيسألش تعنت ولا شك ولا مراجعة، لا لا، استفهام واستفسار. هناك فرق كبير اني أسأل عشان أفهم، وفرق أن أنا إيه يعني يحشر على وجهه، بتعنت او مش مصدقه او كده. لا، اسئله الصحابه كانت من القبل من ايه قبيل النوع الاول، هو بيسال الاستفسار مش للتعنت ولا للشك ولا عنده ادنى شك مطلقا، بس بيقول يعني ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فهمني، زي ما بقول لك بتساليني سؤال فبرد عليكي، لكن مش انك شكه ولا انك كده. فقال له امشيهم على رجلي يحشر على وجهه، ايه المشكله؟ مش اي مشكله عند ربنا سبحانه وتعالى، مش اي شيء يعجز الله، كل شيء سهل ويسير وهين، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له فيكون. مسألة من أيسر ما يكون، مسألة ما فيهاش أي يعني إعجاز أو أي تعب. نعم. دمار التكنولوجيا في نهاية الزمان، نهاية الزمان بسبب اقتراب الشمس من الجاذبية الأرضية، تعمل حاجة معينة أنا مش عارفة إيه هي، بس هيبقى سبب، لأن هي قالت كده في اللي هي المذيعة دي كانت بتقول كده في الفيديو، وهذا مؤذن بدمار التكنولوجيا. فقلت الله أكبر سبحان الله يعني. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحمد لله ان احنا ما ازددنا ايمانا خالص ولا ازددنا يقينا، زي ما قالت قبل ما تقول الاثنين شيء واحد، لكن ممكن بقى اللي هو يعني الناس اللي هم الايمان ضعيف او بتاع تقول لهم الكلام ده ربما يعني يعودوا يعني. لا، هنيجي معنا بقى اليوم الشمس وكده، لسه ماشي في ارض المحشر. كيف صفه الموقف في الكتاب؟ الناس هتبقى يعني عامله ايه؟ مش رجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد اليهم طرفهم افئدتهم هواء، لا يلونها. وسبحان الله، قال الله تعالى: انذرهم يوم الازفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. انذرهم يوم الازفة اللي يوم الايه؟ يوم القيامة. ازفة من اي؟ من اسماء يوم القيامة. الايام القيامة لها اسماء كثيرة جدا. القيامة لها أسماء كثيرة، منها يوم القيامة له أسماء، منها من هذه الأسماء الأزفة. وانذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب لدى الحناجر كاظمين يعني إيه؟ يعني القلوب انخلعت من مكانها وأصبحت وكأنها عند الحنجرة هنا من شدة الرعب. القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما عندوش بقى أي حاجة يعملها غير مكاظم غيظه وقزم تعبه وألمه وقلقه ومش عارف يعمل ايه. القلب منخلع واصل الحنجرة وهو في حالة من بيقزم التعب والخوف والرعب الشديد، ولا ليه حميم ولا ولي ولا صديق ولا احد خالص ينفعه او يشفع له، لان انت كنت ظالم في الدنيا نفسك ومحدش ينفعك. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم يفر مرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكله بيفر من بعضه، محدش، ان كل واحد يقول نفسي. يوم شديد جدا، ومهما قلنا مهما تكلمنا لا يمكن نتصور او ندرك يعني عظم هذا اليوم. فهذا الظالم لنفسه الحنجره واقف محشور قلب مش عارف يتكلم، وحاسس ان هو كل اللي قادر يعمله بيقزم في نفسه هذا الاهوال والشده والتعب، وما فيش حد ينقذه مما هو فيه، وكان في الدنيا بيسمع ولا يستجيب، فهو في الآخرة لوحده. ويقول سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله طعج ملائكة وروح عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم ده طويل جدا، يوم الحشر يومه 50,000 سنة. احنا اليوم عندنا يوم، لا احنا 50,000 سنة قد ايه؟ الاولين والاخرين عشان يحاسبوا الله سبحانه وتعالى، يحاسب كل العباد دي. فاليوم مقداره 50,000 سنة بس، ده يوم القيامة. يعني الاهوال والشدة وتطير الصحف والحشر وكل ده في اليوم ده مقداره 50,000 سنة. لسه لا رحنا الجنة ولا نار. يعني شايف الانسان بيعمل في نفسه ايه؟ شايف العاصي بيوصل نفسه لاي مرحله؟ ايه اللي حرضك لكل ده 50,000 سنه بيوقفك حساب بس؟ لسه بقى اما الى جنه واما الى نار، الله اعلم هروح فين. فالمساله شديده جدا وعظيمه جدا تستحق الانتباه. ايضا في صفه الحال الموقف في السنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس رب العالمين، قال: يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا، وارجلهم حتى يبلغ اذانهم. يعني طبعا الحديث طويل جدا، حديث الشفاعه في البخاري وغيره، انه هيحشر الناس وتقترب الشمس من الخروس الخرائق وقدر ميل، والعرق كل انسان يقف في عرقه او يصل العرق اليه حسب عمله. فمنهم من يصل عرق الى كعبيه لغايه الكعب من تحت، ومنهم من يوصل الى ركبتين، ومنهم من يوصل الى حقويه مسافه عند الوسط دي، ومنهم من يوصل الى كتفين العرق لغايه هنا، ومنهم من يلجم العرق الجامع، يعني متلجم يعني غطسان في العرق بس، ده العرق بس خلاص. وفي فريق وفي طائفه تحت زاد عرش الرحمن، صلى جعلنا منهم لا عرق ولا شده ولا اهوال، هم في ظل العرش بس دول لهم صفات ولهم حياه ولهم منهج مش عليه عشان يوصلوا هم في ظل عرش الرحمن، بس انا مش كده. لكن الاكثر الناس ده حالهم، يعني في ظل عرش الرحمن دول اللي ربنا اصطفاهم وجعلهم من اهل الجنه بغير سابقه عذاب، ففي الموقف في ظل عرش الرحمن ثم الى جنه عرضها سماوات الارض، كل يا ينزل منزلته على حسب درجته. فده فريق، لكن اكثر الناس ومعظم الناس في هذا العذاب، نسال الله السلامه. كيفيه صفه العرض والحساب من القران، يعني الكتاب، قال تعالى: يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافيه، وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. في طبعا ادله كثيره، الله يحشر من كل امه فوج من يكذب بايات الله، كل المكذبين. موسى جاء بشريعه، نوح جاء بالشريعة، البعض كذبوا أصر على العناد وعلى الكفر، جاء بالرسالة عذرا. إبراهيم جاء ونصح القوم، فريق كذبوا يحشر بهذه الصفة. موسى جاء يدعو قومه. عيسى، كل نبي من الأنبياء جاء لي بعث لي يثبت التوحيد، ويعني ينصح قومه أن هم يلتزموا بالتوحيد ويعبدوا الله الواحد الأحد. فريق كذب، هذا الفريق ده حساب وده عذاب وده حال يوم القيامة. هيبقى ايه؟ هيبقى في حاله من الايه؟ من الدفع، يدفعه كده دفع ليهم. ليه؟ لان الدفع ده يوزعون حتى اذا ما جوا، يعني جهنم. قال: اكذبتم باياتي لم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون؟ كذبتوا باياتي، مش كنتم بتكذبوا؟ مش مصدقين؟ ناس شاكه النهارده في دينها، مسلم وشاكك في الدين وغير الكفار وكل دول، انتوا كنتم بتكذبوا؟ طيب ولم تحيطوا بها علما، ما كنتوش عارفين ده ايه؟ ولا صدقتوا ولا يعني ازعمتوا الامر الله؟ فيدفعوا، يوزعون، يعني دفع. الدفع، انت عندك العذاب في القرآن ثلاث أصناف أو ثلاث أنواع من العذاب: عذاب أليم، الله يذكر، عذاب أليم، وعذاب عظيم، وعذاب مهين. فالعذاب أليم يؤلم، عذاب عظيم ألم مع شدة، عذاب مهين اللي هو العذاب النفسي اللي هو بقى من التقريع والتوبيخ الظالم والعاصي، يوبخه الله سبحانه وتعالى ويقرعه ويبكت فيه الملائكة على مكانه عليه من إيه؟ من العناد والشقاق والظلم. ده عذاب مهين، فمن ضمن العذاب المهين اللي يدفعه دفع للنار اهانه. طب ما هو راح النار، ما تسيبه يروح، لكن ايه؟ راح النار يتعذب ومهان كمان. ده العذاب المهين. وكلما قلت فيها فوج وسلام خزنته الم ياتيكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا نظلم شيء انتم الا في ضلال كبير. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه تبكيت وتوبيخ. تبكيت الملائكة للظالمين وللعصاة، وده اسمه تبكيت وتوبيخ من الملائكة لهؤلاء، فيبقى عذاب مهين، يبقى دي في إهانة خلاص، ويحشر على وجهه إهانة، ده نوع العذاب بس إهانة. طب ممكن يعذبه ويحشر على وجهه يضرب سلاسل مثلا، لكن عشان يحشره على وجهه إهانة، لأنه شبهه بالزواحف والحشرات وأحقر المخلوقات، ففي إهانة. ثم يلقى في النار والعياذ بالله. فكل دي أهوال وعذاب وأنواع وأشكال من العذاب لا قبل لبشر مطلقا بها، ولا قبل لنا اصلا ان احنا نعقف ايه يعطينا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، وقال وقفوهم انهم مسؤولون. الله يسألهم جميعا على كل عمل كانوا بيعملوه. وقفوهم يعني استنى، شرح النار اهو، قفوهم يعني وقفوهم استنى قبل ما يدخل على النار. الله سبحانه وتعالى يمنعه من انهم يذبوا النار كده مباشر، لا وقفوه. ايه؟ انهم مسؤولون. وقفوهم انهم مسؤولون. لما يوقفهم يسالهم بقى، تعالوا انتوا كذبتوا بكذا وكذبتوا باياتي واعرضت وروقت لفكرك، وكنت بتعاند في الدين، وكنت بتسب في المسلمين، وكنت بتوبخ كذا، ويقرعه ويوبخه على ايه؟ على الافعال اللي كان بيفعلها من العناد والشقاق والكذب وتكذيب القرآن وتكذيب السنة، بس ايه؟ على رؤوس الخلائق كما قال اهل التفسير. مش بس كده، مش انت تكتشف الدنيا منافق تكذب ومش مصدق بعث، مش مصدق بحاجة، وبتحرف في دين الله، وتهدم في السنة، وتهدم في كذا، والكافر خالص اللي اعرض اصناف بقى منافق، ممكن يكون مسلم بس منافق، نفاق عقدي، لا مصدق لا بعث ولا نشور ولا حساب، وبيحارب في الدين اشد من اللي بيحاربه الكافر الاصلي. يعني الكافر الاصلي هو يهودي او نصراني ولا بوذي ولا بتاع، ما بيحاربش الدين زي بعض المسلمين اللي او اللي بيقول على نفسه مسلم. كل هؤلاء يحشروا بهذا العذاب المهين، ويقرعوا الله سبحانه وتعالى توبخوا الملائكه على افعالهم الشنيعه، بس على رؤوس الخلائق. كل حتى لو كان واحد كده مستخفي او بينشر نفاقه كده في الخفاء، لا، على رؤوس الخلائق الله سبحانه وتعالى يفضحهم يوم القيامه، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من خزي النار. صفة الحساب للسنة، طبعا أحاديث كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب أما من أوتي كتابه يميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بتقول له طب إزاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ذلك العرض، ألا إيه ذلك العرض؟ يبقى في فرق بين نقاش الحساب وبين العرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. الله لو اراد بعبد شر، وان هو اراد به انه يقذف في النار من اهل النار، هيناقش في الحساب، في اليوم ده عملت كذا، وفي اليوم ده فعلت كذا، وفي اللحظه دي عملت كذا، يحاسبه ايه؟ تفصيلي. ده خلاص اللي هيفي يتناقش كده ده عذب، يبقى انا من اهل العذاب. لكن يبقى في حساب بس سريع، حساب يسير، عرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض، يعني بيعرض كده اقوال، عملت كذا عملت كذا، اصل تعرف في الدنيا اليوم اغفر لك على الجنه. مفيش تطويل، مفيش مده طويله. يعني المؤمن واهل الجنه نسال الله يجعلنا منهم واهل الدرجات العلى، مش هيقفوا في الحساب مده طويله ولا يتناقشوا تفصيلي. ما تجيش ربنا سبحانه وتعالى ما يقولكش في اليوم اللي كذا لما كان عندي 15 سنه عملت كذا و16 كذا، التفصيل ده عذاب. رحمة الله بالعباد المؤمنين المتقين اللي كانوا في الدنيا بيتعبوا انفسهم لله، وكانوا سبحان الله بيحاولوا ان هم يبقوا يعني على الجادة وعلى الطريق. الحساب بيبقى يسير جدا، يعرض عليك اعمالك جملة مش تفصيلي، فهماني؟ حتى اخطائك او كذا يعرض عليك كده، وتعرض عليك على وجه الجملة، والحساب يبقى سريع جدا، وما توقفيش في الاهوال دي في ظل عرش الرحمن بإذن الله تعالى. صلاه والسلام، فهماني؟ الكلام ده لما بتعرفيه اقراي كتاب الله والايات، تفهمي الآيات وتفسيرها وتطلعي التفسير، أو تسمعي كما أفسر كده الكلام، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت عندك ويزيد الإيمان. مفيش حاجة تحركك، مفيش شهوة تمنعك من الاستمرار في العلم، ولا في شبهة تشككي فيما أنت عليه. ودي جمال القرآن والسنة اللي الإنسان دايما يتمسك بيهم، لا يضل أبدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد سألت، ما هو أيسر من ذلك؟ وفي رواية قد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلى الشرك. يوم الكافر بقى الله سبحانه وتعالى يجيب الكافر يوم القيامة، يجيب الكافر ويسأله ها لو عندك ملء الأرض الذهب لتفتدي به، كنت افتديت من العذاب ده؟ يقول اه يا رب. يقول له كذاب، ما حصلش ده، انت انا سالتك وانت في 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 في, في ظهر ابيك ادم، قال لا تشرك بي شيئا، فابيت للشرك. فاخذ ربكم بني ادم من ذريتهم ذريتهم شموا على انفسهم ألست ربكم؟ قالوا بلى شهدنا ام تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. فانت في ظهر ابيك ادم الله اخذ عليك الميثاق الا تشرك، وبعدين انت موجود على الفطره، فطره التوحيد، وبعد ارسل الله الرسل وانزل الكتب وبشير المنذرين. طب انت ابيت الا الكفر؟ قال انت عايز تفتدي بالعذاب ده النهارده بملء الارض ذهب؟ طب الموضوع كان اسهل من انت تضحي بملء الارض ذهب، ده كلمه ابيت الا الكفر، ولا تقول الله لي ولد وثلاثه ومش عارف عزير من الله ومسيح من الله، واللي بيعبد بقى البوذا، واللي بيعبد مش عارف ايه، واللي ربنا طلب منك امر ايسر من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد الا سيكلمه الله ربه ليس بينه وبينه طوب جمال، فينظر ايمن منه فلا يرى امامه الا ما قدم عمله، وينظر اشأل منه فلا يرى امامه الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره، وان لم يجد فبكلمه طيب. ازاي ده الموقف هو كله ربنا يكلمه يوم القيامه، مفيش ترجمان مفيش ترجمان. هينظر على يمينه ولا يرى الا ما قدمت يديه من عمله، وهينظر على الشمال يرى الاعمال، بين ايديه النار، شايف قدامه كده النار خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله ولو النار ولو اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اي عمل بسيط قد ينجيك من النار، لا تحقرن المعروف شيء، ما تستهترش بالمعروف، اي عمل صغير تعمليه قد يكون سبب نجاتك في النار. الناس ما عندهاش اليقين ده، يعني لو يا جماعه ما تستهتريش، ممكن كلمه طيبه، ممكن اماطه اذى عن طريق، مساعده ساعتين اخت مسلمه، عمل خفي محدش شافه ولا اطلع عليه الا الله، وكنت تبتغي به مرضاه الله لا يعلم احد الا رب العالمين، قد يكون سبب نجاتك من النار. فاتقوا النار بشق تمره، ما فيش شق تمره، فقيرا لحد ما عندكش نص تمره، ها فبكلمه طيبه، يعني الكلمه الطيبه صدقه. يبقى برضه نرجع تاني للرفق واللين والابتسامه في وجه اختك المسلمه، وان احنا لا نشق على المسلمين ولا نتكلم عليهم ولا تاذي مسلمه ابدا، لان من اكثر الاشياء اللي تغضب الله حقوق العباده يجي معانا. يبقى كلمه طيبه تقوليها لاختك المسلمه ممكن تكون سبب في نجاتك من ايه؟ من النار. كيف صوت النش؟ لا كمان حديث ايضا يقول يدنو احدكم يعني المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفره لك اليوم. ده المؤمن بقى، الله سبحانه وتعالى يقرره الكنف، الكنف اللي يعني رحمته، رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول له عملت كذا وكذا، ومهما كنت مؤمنه وكنت طائعه وعابده وساجده في الاخر ليك ذنوب، لازم احنا بشر، فالله يقرره بذنوب، عملت كذا وكذا؟ عملت كذا وكذا؟ سترت عليك؟ ستر؟ طب انا اغفره يوم لك، ودي بشاره جميله. المذنب اذا اذنب وتاب وعاد الى الله واقلع عن الذنب واتستر محدش عارفه، ابشر ان الذنب ده ان شاء الله يوم القيامه محدش يعرفه، الله لا يفضحك على رؤوس الخلق، اسال الله يسترنا في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معاف الا المجاهرون. ليه؟ اللي بيجاهر بالمعصيه، الله يسترك وانت تجاهري؟ ما ينفعش. يعمل ذنب ربنا ساتر، يصحى الصبح يقول عملته وعملته وعملته، وكنت امبارح مش عارفه مين، ورحت مع البنت مش عارفه ايه، والثانيه تقول طب ليه؟ لا ربك سترك، يعني كمان مش كفايه انك عصيت، مش يكفي معصيتك لله، يعني وصل استهانه لك، بدل ما تستغفر المعصيه تحكي وتفتخر بالمعصيه، قلت لك كنا فرح امبارح وعملنا كذا ورقصت وعملت وكلمت فلان، طب انت بتحكي معصيه ليه؟ ده ربك سترك. فالانسان لما يعمل معصيه وربنا يستره في المعصيه ما يجيش احكي واتفاخر واتباهى بهذا المعاصي، لانه ده كده انت يعني انسان بيعرض نفسه لعدم المعافاه وعدم ستر الله له في الاخره. كيف صفه نشر الصحف؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يقول وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل انسان انزلناه طائره في عنقه يعني عمله، كل انسان ليه عمله، الله الزمه هذا العمل وفي عنقه، يعني انت المسؤول عنه حد شايفه. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، كتاب الكتب مش هتطير الصحف وفيها كتب، كل واحد فاهم من اوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالوا لاهله مسروره، اما من اوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو صبورا ويلقى سعيرا. الايات يبقى الكتب والصحف تنشر، واللي واحد ياخد الكتاب اليمين والاخر ياخد كتابه ايه
مش شمال.
يبقى وكل انسان انزلناه طائره في عنقه يعني عمله معاكي، ما حدش هيعمل عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيعظ قومه: يا قوم اعملوا. لما صعد جبل الصفا وصدع بالحق ودعا عشيرته وقومه، لما قال الله سبحانه وتعالى: انذر عشيرتك الاقربين، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونصح قومه انه يرجعوا ويعودوا الى الله. وقال في الحديث: يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء. فاطمه انت محمد ما ينفعش ابن عنها، لا، لو عندها ذنوب حاشاها يعني، لو عايز يقولها يعني لو انت اذنبتي وتعديت حدود الله مش عارف اعمل حاجه. فكل انسان انزلناه طائره في عنقه، كل انسان شايل عمله، والله اللي انت بتعمليه الملكه بتكتب بتسجل، ها كله بيكتب عندك، ملك الحسنات وملك السيئات، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كله بيكتب، وكل ما بنتلفظ بيكتب في الصحيفه، اما صحيفه الحسنات اما السيئات. ليتك تعقلي هذه المساله، يعني ليتنا نتذكر دوما ان كل لفظ بنقوله احاسب نفسي حساب تفصيلي مش مجمل. يعني مش في نهايه اليوم اسال انا عملت ايه، لا، لو انت ذكيه وعايزه تعدي اسالي نفسك عند كل قول، القول ده وانا بتكلم كده ده هيتكتب في الحسنات ولا في السيئات؟ هتقولي هو من السنه النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه كده؟ لا، ما انا بقولكيش اعملي كده على طول لغايه لما تمرني نفسك، ها، على انك لا تتكلمي بخطا. يعني ما بقولكيش اعملي كده على طول، لكن مرني نفسك او عدي نفسك في البدايه، وانت لسه بدايه الطريق متعوده انك تقولي غلط وصح، غلط دي طريقه من الطرق، مصالح مرسله يعني مش بدعه ولا حاجه، ان انا حاسب نفسي قبل كل كلمه، انا عندي اصلا حساب مذكور في القران، ها، ولتنظر نفسي ما قدمت لغد، امره بالمحاسبه. فانا حاسب نفسي بس تفصيلي، اركز مع نفسي في كل موقف كده واسال ده في الحسنات ولا في السيئات، في الحسنات ولا في السيئات، ان احنا نحن مامورون بالمحاسبه في نص القران. يبقى حاسب لغايه لما مع الوقت بقى تصل الى مرحله فضل الله الانسان يستقيم، هتلاقي نفسك مفيش هذا الاجهاد، وانه انت لا تتكلمي الا بخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليسكت. فاما اتكلم بخير واسكت، لان لو ما اتكلمتش بالخير يبقى هتكلم بالشر، يبقى ميزان السيئات بيثقل وصحيفه السيئات بتملا بالشرور والمعاصي والاثام. انا في غنى عن هذا. معايا؟ طيب. وضع الكتاب خلاص اتحط بقى والحساب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مرعوب ويقولون: يا ويلتنا، يدعو نفسهم بالويل والصبور، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. اتخض بقى، وما كانش عنده اليقين ده في الدنيا، فجاه لقى كتابه قدامه وكل حاجه مكتوبه، فيقول: يا ويلتنا، ايه ده، بيدعو نفسه بالويل والصبور والعذاب، ايه الكتاب ده؟ استعجاب، عنده عجب، مش مصدق. لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، كل حاجه مكتوبه. كل حاجه مكتوبه، ربك قال لك كده في الدنيا بس انت كنتش مصدق. لما ربك قال لك ما ينفذ من قول لدي رقيب عتيد، ما صدقتش. ان احنا نحاسب مساقين الزهر، ما صدقتش. ما انت ما صدقتش في الدنيا، هيتفاجئ بقى في الاخره انه كل كبيره وصغيره مكتوبه في الكتاب. وقال سبحانه: فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فآيات، كل دي آيات، أنت كنت فين من هذه الآيات؟ فيفاجأ يوم القيامة بهذه الأهوال ومش عامل حسابه ليها. فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى آخر الآيات، فأما من أوتي كتابه وراء ظهري. فهذا يدل على أن من يؤتى كتاب بيمينه يؤتاه من أمامي، ومن يؤتى كتاب بشماله يؤتاه من إيه؟ من خلفه. يبقى المؤمن التقي من اهل الجنه ياخذ الكتاب اليمين من امامي، والشقي اللي اعوذ بالله ياخذه من خلفه، واجل الشفاء نسال الله العفو والعافيه. دليل نشر الصحف من السنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي ذكرناه: يبني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرب الذنوب، الحديث اللي ذكرناه، وفي نهايه الحديث: سترت عليك في الدنيا اغفره لك. اما الكافر او الاخرون او الكفار فينادى عليهم على رؤوس الاشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وليعوذ بالله. حديث البعض ضعيف ويصح. بعد كده يتكلم عن الميزان من الكتاب وكيفية صفة الميزان. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. موازين تودع يوم القيامة، وأعتقد أهل السنة يا جماعة أن الأعمال بتوزن وفي موازين على الحقيقة مش مجاز، ولكن صفة الميزان على يعني كيفية الميزان بالتحقيق له ايه عرضه ايه مسموع من الدتين انا لا اعلمه، لكن في ميزان، في ميزان لكفتين لكفتين، وتوزن في الاعمال كما جاء في الكتاب والسنة، والوزن يوم يزن حق، فمن ثقلت موازينه فاولئك مفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، في مين؟ في الجاحد والكافر إلى آخر. يبقى كلمة الوزن، وزن الأعمال، ذكر في القرآن وكذا في السنة في حديث ابن مسعود لما كان صعد إلى شجرة وكان الصحابة يجلسون على النبي صلى الله عليه وسلم فضحكوا، فقال رسول الله أتعجبون من دقة ساقيه الذي نفسي بيدي لهما في الميزان أثقل من أحد. لما ابن مسعود صعد الشجرة عشان يجيب حاجة، فالصحابة ضحكوا لما شافوا أن رجليه رفيع قوي، فقال أتعجبون من دقة الساقي، أنتم مستعجبون رجليه الاثنين رفيعين قوي كده، لأن ابن مسعود كان قليل الجسم كده صغير، عارف الأجسام اللي هي الضعيفة القليلة. قال له طب بس الساق رفيعة دي قوي، أنتم بتضحكوا مستغربين يعني إزاي هو رفيع قوي كده؟ دي يوم القيامة أثقل من أحد. عارفين جبل أحد اللي في المدينة الضخم الرهيب ده في الميزان. يبقى أعمال ابن مسعود شكلها إيه؟ من علماء الصحابة، من أكابر علماء الصحابة. وإنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، ملوش قيمة. رجل تخين عظيم كان في الدنيا فرد نفسه كده وماشي كده بعضلاته وعامل لي نفسه مش عارفة مين طول وعرضه وناس بتجري وراه والحشة، يوم القيامة لا قيمة له، لا يزن جناح بعوضة عند الله. يبقى مش بالتخن والرفع ولا الغنى والفقر ولا العيلة ولا الجاه ولا السلطان، إنما بالأعمال، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش أكثركم مالا ولا جاها ولا سلطان. بعد كده بتكلم عن الصراط، قال تعالى لا عاوز رمز ما داني الصراط من الكتاب، السؤال 323، قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم النجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا. يعني الله بيثبت للعباد ويؤكد للعباد ان كل ما يرد على النار هيمر على الصراط، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني ما فيش اي كلام، كان على ربك حتما مقضيا. ثم النجي الذين اتقوا، مين اللي هينجى من الاهوال دي؟ المتقين. ونظر الظالمين فيها جسيا، يبقى نعلم ان الله سبحانه وتعالى اثبت ورود الناس جميعا على الصراط. الصراط على متن جهنم والجميع هيمر عليه، ما في حد الا هيمر على هذا الصراط، والله سبحانه وتعالى هينجي فريق وفريق اخر يسقط في النار. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم النجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا، على ركبهم ساقطين منتكسين ساقطين في النار والعياذ بالله، لكن هنمر على الصراط. في بعض العلم قال وين منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه، يعني الكل ينزل النار فتبقى برد والسلام على المسلمين او المؤمنين وعذاب على الكفار والكسر فيها، لكن ده قول مرجوح الراجح انه المرور واردها، يعني يورد مش لان منه قال الورود اللي هو الدخول، ومن العلماء قال الورود اللي هو المرور، والراجح والله اعلم اللي هو المرور. ايا كان حتى لو قول اخر هو داخلها كقول ابن عباس، فإن حتى دخلها يعني هتبقى سلام وبرد عليه مش نار، فيش عذاب للمؤمن، لا يعذب لا في قبره ولا في البعث ولا في الحساب ولا ليه عذاب خالص. بس احنا نحقق الايمان على الصفة اللي ننجو بيها، مش نحقق الايمان في الظاهر، لا نحقق الايمان في الظاهر باطن بشكل نعدي وننجو من ايه؟ من هذه الاوائل وهذا العذاب. وطبعا السنة ايضا فيها ادلة كثيرة، ان هي قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر فيجعل على ظهري جهنم، قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مطحدة مزلة عليه قطاطيف وكلاليب وحسكة وفلطحة لها شوك عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرك وكالريح وكأجاويد الخيل وركاب، فناجي مسلما وناجي مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. حديث طبعا في البخاري، ومعناه انه بيقول انه الجسر اللي هو الصراط على ظهر جهنم، مطحضه يعني مزله، خلاص مطحضه يعني مزلقه، مزله مطحضه يعني مزلقه، حاجه رجليك تتزلق تتزحلق فيه كده، خلاص مطحضه يعني مزلقه مزله عليه خطاطيف وكلاليب. الكلاليب اللي هي الحديده اللي نهايتها بتبقى حاجه معوجه كده اللي هم بيعلقوا فيها اللحمه، تشوف الجزار. طيب حته حديده طويله ونهايتها حاجه مثويه كده، دي على زهرجة. خليه معايا كده جسر على زهر جنن على اليمين واليسار على الجسر ده، وانت ماشيه بتمر على الجسر ده هتجدي الايه؟ هتجدي كلاليم وحاسكه مفلطحه، يعني زي حديده كده عريضه ومفلطحه لها شوك عقيفاء يعني عوجاء، حديد مفلطح وليه شوك معوج كده. خلاص بنجد كل السعدان. السعدان ده نوع من الشوك، نوع من نبات ليه شوك شديد، يبقى المنظر كده صراط وعليه الكلاليب دي اللي هي الحديد الطويل ومتني، وعليه انواع اخرى من الـ من اللي هي الحاسكه اللي هي قطع من حديد مفلطحه عريضه فيها شوك كالسعدان اللي هو المتني كده، متني في متني شوك شديد من الحديد كله، كل ده من الحديد. وده شو ايه ده؟ ده وانت بتمر على الصراط، ده كله على الصراط. وبعدين الحاسكه بقى والكلاليب دي بتاخد الظالم وتاخد الكافر وتسخطه، لان الكلاب ده عامل زي ايه؟ عارفه اللي بيقول محمد كده ماسك اللحمه، فالكلاليب دي تخطفه كده وتنزله، لو كان اهل النار او المنافقين تخطفه وتنزله، والشوك ده اللي هو المفلطح نفس القصه ياخده وينزله. وبعدين المر المؤمن، طب ما ياخدش المؤمن ليه؟ هقول لك ليه، لان بيبص للحديث يقول لك ايه؟ يمر المؤمن عليك البرك. عارفه البرك؟ ما يلحقش حاجه تخطفه على طول. وبعدين وكان ريح سريعه فهتخطفه منين؟ ما تلحقش، على ما الكلاليب يعمل كده يكون هو طار، فمفيش لا كلاليب ولا خطاطيف ولا شوك ولا حاجه، هو بيطير على الصراط سريع جدا. فمنهم اعلى نوع البرك اللي هم الناس الصديقين بقى والعلماء والاكابر والمتقين برضه لو حققت الولايه، والريح ابطا شويه بس برضه سريع. وكجاود الخيل، الخيل لما بيجري بسرعه جدا جدا، عارفه لو شفت المشهد ده خيل يجري سريع جدا، ده نوع برضه من الناس بس اقل طبعا من البرك واقل من ريح في السرعه. وفناجي بقى مسلم وناجي مخدوش. الفرق ناس هتعدي، اللي هيعدي بقى في ناس هتعدي سلمه تماما، لا كلاب ولا خطاف ولا حاجه هتقرب لها، اللي هو برك سريع مفيش حاجه تنسخ. وفي هيعدوا برضه بس اتعذب شويه، الكلاليب تيجي تاخده ويعدل نفسه وتيجي تخطفه ويمشي والنار تلفحه كده، في شويه عذاب مخدوش. الخدش ده منين؟ من الكلاليب ومن الحاسكه ومن ايه؟ لانه بتقطع فيه وبيعدي عمله ما كانش قوي، ما كانش ايمانه زي كان مسلم، اه مش من اهل النار لكن اعمال ضعيفه. عرفت فضل الاجتهاد في الاعمال وصارع في خيرات؟ الناس اللي حاطه الاشاره ولابسه الجيبه وفرحانه وتقول لك انا مسلمه، طب ما انت مسلمه اه، وممكن ربك يعديك اه وتعدي، بس هتعدي ازاي؟ ده لو عدينا يعني بالاشاره بالبنطلون، ده لو عدت ها. واللي لابسه حتى نقاب ومكتفيه انها لابسه نقاب، وتقول لك انا لابسه نقاب او لابسه عربيه خلاص كده، واعمالها ضعيفه وبتنقل الصلاه في ثلاث دقائق، وطول اليوم لسانها معطل عن الذكر، ومفيش حفظ قران، قيم الليل مش في حياتها، الاعمال ضعيفه ضعيفه. فهتيجي على الصراط ممكن تمر، بس هتمر ازاي؟ بالعذاب اللي انا بقوله ده او اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضيه لازم تفهمي الموضوع، الناس عندها الارجاء نال قلوب المسلمين، يعني هي فاكره الاشاره على بنطلونها ده والصلاه بتقرا في دقيقتين هي كده داخله الجنه، ولما تكلميها على المنتخبه تقول لك دي درجات، والمنتخبه طبعا بتبص لبنطلون وقميص والجيبه انها برضه داخله الجنه، وان البنطلون دي ما تعديش، ده انا اعدي بنقاب، والمسكينه المنتخبه مش فاهمه ان اعمالك برضه ما تعديكيش، ما تعديكيش ليه؟ لان اعمالنا مدخوله ومعلوله وعندنا مشاكل في الاعمال، الصلاه بتنقر، مفيش خشوع، اللسان شغلته اليوم، المعاصي كتير انت ما تلتفتيش ليها، تقف في المرايه تلبس النقاب خلاص حصل طمانينه، او تلبس العبايه انا مطمئنه، ونسيتي الناحيه الثانيه صحيفه الساعات فايته اليوم ما بنركز، احنا مركزين في حسناتنا، صلينا الحمد لله، لبست نقابه في المرايه الحمد لله، ما هو الحمد لله طبعا، بس ركزي مع نفسك شويه هتلاقي الموضوع ما يعديش، وان احنا عملنا ما تعديناش. فالناس مش فاهمه، عندها فساد في التصور، فشاب فاكر نفسها في الجنه، ومنقاب لا دي معديه، والمعلمه لا دي تبقى في الفردوس الاعلى، كله فساد تصور، كله فساد تصور، ولا احد فينا يضمن عمله، ولا احد فينا يعرف هو رايح فين. فينبغي الاجتهاد، ده مش يأس من رحمه الله، لا ده بفتح لك طريق الاجتهاد، وانك تزودي في الطاعه، وانك تحاولي دايما انك انت تحسني من اعمالك، لان انا مش عارف العمل هيقبل ازاي، انما يتقبل الله من المتقين. انا محتاجه تقوى حتى يقبل عملي. التقوى دي مثلا مش سهله، عايزه جهد وعايزه تركيز. فانما يتقبل الله من المتقين، انا من قال ان انا كنت متقيه في صلاتي؟ من قال ان انا اتقيت عند الصيام؟ من قال ان انا متقيه في اعمالي؟ يبقى انا مش كل عمل هعمله يقبل. اصحصح للكلام ده عشان ما اقفش في اليوم اللي احنا بنحكي فيه ده بهذا الاهوال وهذه الشده، سافره اليد او حسناتي ما تجيبش، السيئات غطت وانا مش واخده بالي، اتخدعت بالنقاط واتخدعت بدروس العلم، وبعد اجد ميزان السيئات بقى يعلو على ميزان الحسنات، مشكله. لا صحصحي وفيقي كده لنفسك، وانفضي عن نفسك الدنيا وترضيها وتطلقيها، وبعديها عن حياتك وركزي في اخرتك. الامر ساعه كما قلت في الايه في سوره يونس، ساعه تعرفون منها، ساعه من النهار يتعرفون منها. فنصحى لهذه الامور ونصرف عن نفسنا وعن اذهاننا فساد التصور اللي خلى الامه في غفله. هو ايه اللي خلى الناس عندها اعراض ده؟ فساد التصور، كله فاكر نفسه في الجنه، وكل ما قال لا لا في الجنه، واي عمل بتعمله كده صغير تقول لك ما ولا تحقرني ما اعرفش شيء، حديث انا قلت وقط وامراه دخلت الجنه في كلب يلا سقط، وتمسك لك في الاحاديث دي وتتعلق. ده ضلال، انت بتضيع نفسك. احنا نرجو رحمه الله لكن نخاف عذابه. ما تعتمديش على النصوص اللي فيها الرحمه والعفو وتركني الى الدنيا وتركني للعمل، لان انا اعرف قبل العمل ولا لا. فيعني نسال الله سبحانه وتعالى يفقنا من غفلتنا جميعا، وانا اقولكم والله العظيم ولو ازكي نفسي لاخرجها من هذا القول يعني. فيسال الله ان ينجينا من ويفقنا من غفلتنا ليوم شديد زي ده مقبلين علينا نعلم الى جنه النار. اسال الله لنا ولكم السلامه، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.